شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم
الفصل السابع غزوة بني قريظة وما بعدها من أحداث حتى الحديبية. المبحث الأول غزوة بني قريظة. أولا أمر جبريل النبي عليهما الصلاة والسلام بالخروج إلى بني قريظة. الثاني والسبعون بعد الأربعمائة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق ووضع السلاح واغتسل أتاه جبريل عليه السلام فقال قد وضعت السلاح والله ما وضعناه فاخرج إليهم. قال عليه الصلاة والسلام فإلى أين؟ قال ها هنا وأشار إلى قريظة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم أخرجه البخاري. الثالث والسبعون بعد الأربعمائة من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من طلب الأحزاب رجع فوضع لأمته واستجمر أي تطيب. زاد دحيم في حديثه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل جبريل عليه السلام فقال عذيرك من محارب ألا أراك قد وضعت اللأمة وما وضعناها بعد. فوثب رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا فعزم على الناس ألا يصلوا العصر إلا في بني قريظة فلبسوا السلاح وخرجوا فلم يأتوا بني قريظة حتى غربت الشمس واختصم الناس في صلاة العصر فقال بعضهم صلوا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد أن تتركوا الصلاة وقال بعضهم عزم علينا ألا نصلي حتى نأتي بني قريظة وإنما نحن في عزيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس علينا إثم. فصلت طائفة العصر إيمانا واحتسابا وطائفة لم يصلوا حتى نزلوا بني قريظة بعدما غربت الشمس فصلوها إيمانا واحتسابا فلم يعنف رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة من الطائفتين. رواه الطبراني. ثانيا مشاركة جبريل عليه السلام في محاربة بني قريظة. الرابع والسبعون بعد الأربعمائة من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى الغبار ساطعا في زقاق بني غنم موكب جبريل حين سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة. أخرجه البخاري. ثالثا حث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم على المسير إلى بني قريظة. الخامس والسبعون بعد الأربعمائة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتينهم وقال بعضهم بل نصلي فلم يرد منا ذلك. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف أحدا منهم. أخرجه البخاري. رابعا سبب الغزوة. السادس والسبعون بعد الأربعمائة من حديث سعيد بن المسيب رضي الله عنه في سياق قصة الأحزاب فبينما هم كذلك إذ جاءهم نعيم بن مسعود الأشجعي وكان يأمنه الفريقان كان موادعا لهما فقال إني كنت عند عيينة بن حصن وأبي سفيان إذ جاءهم رسول بني قريظة أن اثبتوا فإنا سنخالف المسلمين إلى بيضتهم إلى أن قال فناداهم عليه الصلاة والسلام يا إخوة القردة والخنازير فقالوا يا أبا القاسم ما كنت فاحشا وذكر الحديث. فسبب غزوهم إذن هو نقضهم للعهد الذي كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم في أحلك الظروف وأصعبها على المسلمين في أثناء حصار الأحزاب للمدينة. وهذا السبب قد ثبت بطرق قابلة بمجموعها للاحتجاج بها. وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أرسل الزبير بن العوام لاستطلاع خبرهم كما جاء ذلك في الصحيح. خامسا حامل راية المسلمين يوم بني قريظة. السابع والسبعون بعد الأربعمائة من حديث عروة قال وبعث عليا على المقدمة ودفع إليه اللواء وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثره. رواه البيهقي. سادسا مدة الحصار وكم استمرت. الثامن والسبعون بعد الأربعمائة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت في حديث طويل سبق ذكر جزء منه في إصابة سعد بن معاذ قالت فلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته واللأمة آلة الحرب من السلاح وأذن في الناس بالرحيل أن يخرجوا فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر على بني غنم وهي جيران المسجد حوله فقال من مر بكم فقالوا مر بنا دحية الكلبي وكان دحية الكلبي تشبه لحيته وسنه ووجهه جبريل عليه السلام فقالت فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاصرهم 25 ليلة. سابعا قصة أبي لبابة. التاسع والسبعون بعد الأربعمائة من حديث عائشة رضي الله عنها السابق قولها فحاصرهم 25 ليلة فلما اشتد حصرهم واشتد البلاء قيل لهم انزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستشاروا أبا لبابة بن عبد المنذر وأشار إليهم أنه الذبح. ثامنا حكم سعد بن معاذ في بني قريظة. الثمانون بعد الأربعمائة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتى على حمار فلما دنا من المسجد قال عليه الصلاة والسلام للأنصار قوموا إلى سيدكم أو خيركم فقال هؤلاء نزلوا على حكمك فقال سعد تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم قال عليه الصلاة والسلام قضيت بحكم الله وربما قال بحكم الملك. أخرجه البخاري. الحادي والثمانون بعد الأربعمائة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق رماه رجل من قريش يقال له حبان بن العرقة رماه في الأكحل فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع السلاح واغتسل فأتاه جبريل عليه السلام وهو ينفض رأسه من الغبار فقال قد وضعت السلاح والله ما وضعته اخرج إليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأين فأشار إلى بني قريظة فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلوا على حكمه فرد الحكم إلى سعد قال فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى النساء والذرية وأن تقسم أموالهم. قال هشام فأخبرني أبي عن عائشة أن سعدا قال اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني له حتى أجاهدهم فيك وإن كنت وضعت الحرب فافجرها واجعل موتتي فيها فانفجرت من لبته فلم يرعهم وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم فإذا سعد يغدو جرحه دما فمات منها رضي الله عنه. أخرجه البخاري. الثاني والثمانون بعد الأربعمائة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت في الحديث الطويل الذي اجتزأنا منه أجزاء سابقة قالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزلوا على حكم سعد بن معاذ فنزلوا وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ فأتي به على حمار عليه إكاف من ليف قد حمل عليه وحف به قومه فقالوا يا أبا عمرو حلفاؤك ومواليك وأهل النكاية ومن قد علمت. قالت وأني لا يرجع إليهم شيئا أي أبطأ في الجواب وسكت عنهم ولا يلتفت إليهم حتى إذا دنا من دورهم التفت إلى قومه فقال قد أني لي أي قد آن لي قد أني لي ألا أبالي في الله لومة لائم. قال أبو سعيد فلما طلع على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. فقال عمر: سيدنا الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: أنزلوه. فأنزلوه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احكم فيهم. فقال سعد رضي الله عنه: فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتقسم أموالهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل وحكم رسوله. وقد جاءت قصة نزول بني قريظة على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه من حديث جابر بن عبد الله، وسيأتي بلفظه في بيان عدد المقتولين من بني قريظة، فانظر تخريجه هناك. 9. كيف ميز النبي صلى الله عليه وسلم بين الصغار والبالغين من بني قريظة؟ 84 من حديث عطية القرظي قال: كنت من سبي بني قريظة، فكانوا ينظرون، فمن أنبت الشعر قتل، ومن لم ينبت لم يقتل، فكنت في من لم ينبت. وفي رواية أخرى زاد: فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت، فجعلوني في السبي. أخرجه أبو داود. 10. عدد بني قريظة الذين قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. 84 من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رمي يوم الأحزاب سعد بن معاذ فقطعوا أكحله، فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار فانتفخت يده، فحسمه أخرى فانتفخت يده فنزفه. فلما رأى ذلك قال: اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة. فاستمسك عرقه فنما قطرة قطرة حتى نزلوا على حكم سعد، فأرسل إليه فحكم أن تقتل رجالهم ويستحيا نساؤهم وذراريهم، يستعين بهم المسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبت حكم الله فيهم. وكانوا 400، فلما فرغ من قتلهم انفتق عرقه فمات. أخرجه أحمد. وقال الحافظ في الفتح: واختلف في عدتهم، فعند ابن إسحاق أنهم كانوا 600، وبه جزم أبو عمرو في ترجمة سعد بن معاذ، وعند ابن عائذ من مرسل قتادة وكانوا 700، وقال السهيلي: المكثر يقول إنهم ما بين 800 إلى 900. وفي حديث جابر عند الترمذي والنسائي وابن حبان بإسناد صحيح أنهم كانوا 400 مقاتل، فيحتمل في طريق الجمع أن يقال إن الباقين كانوا أتباعا. وقد حكى ابن إسحاق أنه قيل إنهم كانوا 900، جاء ذلك في فتح الباري. 11. قصة المرأة التي قتلت من بني قريظة. 85 من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: لم يقتل من نسائهم إلا امرأة واحدة. قالت: والله إنها لعندي تتحدث معي تضحك ظهرا وبطنا، أي لا يبدو على ملامحها أثر الحزن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل رجالهم بالسوق، إذ هتف هاتف باسمها: أين فلانة؟ قالت: أنا والله. قالت: قلت: ويلك وما لك؟ قالت: اقتل. قالت: قلت: ولما؟ قالت: حدثا أحدثته. والحدث الذي أحدثته أنها طرحت الرحى على خلاد بن سويد فقتلته، فقتلها رسول الله صلى الله عليه وسلم به. قالت: فانطلق بها فضربت عنقها. وكانت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها تقول: والله ما أنسى عجبي من طيب نفسها وكثرة ضحكها وقد عرفت أنها تقتل. أخرجه أحمد. 12. إسلام بعض يهود بني قريظة وتقسيم أموال بني قريظة بين المسلمين. 86 من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: حاربت قريظة والنضير فأجلى بني النضير، وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة، فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين إلا بعضهم لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فأمنهم وأسلموا وأجلى يهود المدينة كلهم بني قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام ويهود بني حارثة وكل يهود المدينة. أخرجه البخاري. 13 موت سعد بن معاذ رضي الله عنه. 87 بعد 400 من حديث عائشة الطويل. إعادة. 87 بعد 400 من حديث عائشة رضي الله عنها الطويل الذي سبق ذكر أجزاء متفرقة منه قالت: ثم دعا سعد فقال: اللهم إن كنت أبقيت على نبيك صلى الله عليه وسلم من حرب قريش شيئا فأبقني لها، وإن كنت قطعت الحرب بينه وبينهم فاقبضني إليك. قالت: فانفجر كلمه، أي جرحه، وكان قد برئ حتى ما يرى منه إلا مثل الخرص، وهي الحلقة الصغيرة، ورجع إلى قبته التي ضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: فحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. قالت: فوالذي نفس محمد بيده إني لأعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكر وأنا في حجرتي، وكانوا كما قال الله عز وجل رحماء بينهم. قال علقمة: قلت: أي أمة، فكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قالت: كانت عينه لا تدمع على أحد، ولكنه كان إذا وجد، أي حزن، كان إذا وجد فإنما هو آخذ بلحيته. 14 مشاركة الملائكة في حمله. 88 بعد 400 من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: لما أصيب أكحل سعد رضي الله عنه فثقل، حولوه عند امرأة يقال لها رفيدة تداوي الجرحى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر به يقول: كيف أمسيت وكيف أصبحت؟ فيخبره حتى كانت الليلة التي نقله قومه فيها وثقل، فاحتملوه إلى بني عبد الأشهل إلى منازلهم، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل: انطلقوا به، فخرج وخرجنا معه، وأسرع حتى تقطعت شسوع نعالنا وسقطت أرديتنا، فشكى ذلك إليه أصحابه، فقال عليه الصلاة والسلام: إني أخاف أن تسبقنا إليه الملائكة فتغسله كما غسلت حنظلة. فانتهى إلى البيت وهو يغسل وأمه تبكيه وتقول: ويل أم سعد سعدا حزامة وجدا. فقال صلى الله عليه وسلم: كل باكية تكذب إلا أم سعد. ثم خرج به. قال يقول له القوم: ما حملنا يا رسول الله ميتا أخف علينا منه. قال عليه الصلاة والسلام: ما يمنعه أن يخف وقد هبط من الملائكة كذا وكذا، لم يهبطوا قط قبل يومهم، قد حملوه معكم. أخرجه ابن سعد. 15 شهادة الرسول عليه السلام لسعد رضي الله عنه بالخير. 89 بعد 400 من حديث عبد الله بن شداد رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على سعد رضي الله عنه وهو يكيد نفسه فقال: جزاك الله خيرا من سيد قوم، فقد أنجزت ما وعدته، ولينجزنك الله ما وعدك. أخرجه ابن سعد في الطبقات. 16 القبر ضم سعد بن معاذ رضي الله عنه. 90 بعد 400 من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا منها سعد. أخرجه أحمد. 17 اهتزاز العرش لموت سعد رضي الله عنه. 91 بعد 400 من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اهتز عرش الرحمن لموت سعد. أخرجه البخاري. 18 مناديل سعد رضي الله عنه في الجنة. 92 بعد 400 من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس، وكان ينهى عن الحرير، فعجب الناس منها، فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. أخرجه البخاري. المبحث الثاني: زواجه عليه الصلاة والسلام بزينب بنت جحش رضي الله عنها. أولا: إرسال زيد بن حارثة لخطبتها رضي الله عنهما للرسول عليه الصلاة والسلام. 93 بعد 400 من حديث أنس رضي الله عنه قال: لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد: فاذكرها علي. قال: فانطلق زيد حتى أتاها وهي تخمر عجينها، قال: فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها، فوليتها ظهري ونكست على عقبي، فقلت: يا زينب، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك. قالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي. فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن. قال: فقال: ولقد رأيتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمنا الخبز واللحم حين امتد النهار، فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعته، فجعل يتتبع حجر نسائه يسلم عليهن ويقولن: يا رسول الله، كيف وجدت أهلك؟ قال: فما أدري، أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبرني. قال: فانطلق حتى دخل البيت، فذهبت أدخل معه، فألقي الستر بيني وبينه ونزل الحجاب. قال: ووعظ القوم بما وعظوا به. لفظ مسلم. وفي لفظ آخر عند مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن أم سليم أهدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما يوم زواج زينب، فيقول: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله. قال: فصنعت أمي أم سليم حيسا فجعلته في تور، فقالت: يا أنس، اذهب بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقل: بعثت بهذا إليك أمي، وهي تقرئك السلام وتقول: إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. قال: فذهبت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إن أمي تقرئك السلام وتقول: إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ضعه. ثم قال: اذهب فادع لي فلانا وفلانا وفلانا ومن لقيت، وسمى رجالا. قال: فدعوت من سمى ومن لقيت. قال: قلت لأنس: عدد كم كانوا؟ قال: زهاء 300. وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، هات التور. قال: فدخلوا حتى امتلأت الصفة والحجرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليتحلق 10 وليأكل كل إنسان مما يليه. قال: فأكلوا حتى شبعوا. قال: فخرجت طائفة ودخلت طائفة حتى أكلوا كلهم، فقال لي عليه الصلاة والسلام: يا أنس، ارفع. قال: فرفعت، فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت. قال: وجلس طوائف منهم يتحدثون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، وزوجته مولية وجهها إلى الحائط، فثقلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم على نسائه ثم رجع، فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجع ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه. قال: فابتدروا الباب، فخرجوا كلهم، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أرخى الستر ودخل، وأنا جالس في الحجرة، فلم يلبث إلا يسيرا حتى خرج علي وأنزلت هذه الآية: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأهن على الناس: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فدخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي، إلى آخر الآية. قال الجعد: قال أنس بن مالك رضي الله عنه: أنا أحدث الناس عهدا بهذه الآيات، وحجبن نساء النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا: نزول الحجاب. 94 من حديث أنس رضي الله عنه قال: أنا أعلم الناس بالحجاب، لقد كان أبي بن كعب يسألني عنه، قال أنس: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب بنت جحش. قال: وكان تزوجها بالمدينة، فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس معه رجال بعدما قام القوم، حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى، فمشيت معه حتى بلغ باب حجرة عائشة، ثم ظن أنهم قد خرجوا، فرجع ورجعت معه، فإذا هم جلوس مكانهم، فرجع فرجعت الثانية، حتى بلغ حجرة عائشة، فرجع فرجعت، فإذا هم قد قاموا، فضرب بيني وبينه بالستر، وأنزل الله آية الحجاب، أخرجه البخاري. ثالثا: مفاخرة السيدة زينب رضي الله عنها. 95 من حديث أنس رضي الله عنه قال: نزلت آية الحجاب في زينب بنت جحش، وأطعم عليها يومئذ خبزا ولحما، وكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تقول: إن الله أنكحني في السماء، أخرجه البخاري. رابعا: شكوى زيد بن حارثة رضي الله عنها، ومقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم له قبل طلاقها منه. 96 من حديث أنس رضي الله عنه قال: جاء زيد بن حارثة يشكو، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله وأمسك عليك زوجك. قال أنس: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه. قال: فكانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: زوجكن أهاليكن، وزوجني الله تعالى من فوق 7، أخرجه البخاري. المبحث الثالث: مقتل أبي رافع سلام بن أبي الحقيق. 94 من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا إلى أبي رافع، فدخل عليه عبد الله بن عتيك بيته ليلا وهو نائم فقتله، أخرجه البخاري. 98 من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع اليهودي رجالا من الأنصار، فأمر عليهم عبد الله بن عتيك، وكان أبو رافع يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعين عليه، وكان في حصن له بأرض الحجاز، فلما دنوا منه وقد غربت الشمس وراح الناس بسرحهم، فقال عبد الله لأصحابه: اجلسوا مكانكم، فإني منطلق ومتلطف للبواب لعلي أن أدخل. فأقبل حتى دنا من البواب، ثم تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجة وقد دخل الناس، فهتف به البواب: يا عبد الله، إن كنت تريد أن تدخل فادخل، فإني أريد أن أغلق الباب. فدخلت فكمنت، فلما دخل الناس أغلق الباب ثم علق الأغاليق على عود. قال: فقمت إلى الأقاليد فأخذتها، ففتحت الباب، وكان أبو رافع يسمر عنده، وكان في علالي له، فلما ذهب عنه أهل سمره صعدت إليه، فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت علي من داخل، قلت: إن القوم نذروا بي لم يخلصوا إلي حتى أقتله. فانتهيت إليه فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله، لا أدري أين هو من البيت، فقلت: أبا رافع. قال: من هذا؟ فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف، وأنا دهش فما أغنيت شيئا، وصاح فخرجت من البيت فأمكث غير بعيد، ثم دخلت إليه فقلت: ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ فقال: لأمك الويل، إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف. قال: فأضربه ضربة أثخنته ولم أقتل، ثم وضعت خبيب السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره، فعرفت أني قتلته، فجعلت أفتح الأبواب بابا بابا حتى انتهيت إلى درجة له، فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض، فوقعت في ليلة مقمرة فانكسرت ساقي فعصبتها بعمامة، ثم انطلقت حتى جلست على الباب، فقلت: لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته أم لا. فلما صاح الديك قام الناعي على السور فقال: أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز. فانطلقت إلى أصحابي فقلت: النجاء، فقد قتل الله أبا رافع. فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته، فقال لي عليه الصلاة والسلام: ابسط رجلك. فبسطت رجلي فمسحها فكأنها لم أشتكها قط. أخرجه البخاري. الفوائد المأخوذة من هذا الحديث: أولا، جواز اغتيال المشرك الذي بلغته الدعوة وأصر على الكفر. ثانيا، قتل من أعان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أو ماله أو لسانه. ثالثا، جواز التجسس على أهل الحرب وتطلب غرتهم. ثالثا، جواز التجسس على أهل الحرب وتطلب غرتهم. رابعا، الأخذ بالشدة في محاربة المشركين. خامسا، جواز إبهام القول للمصلحة. سادسا، جواز تعرض القليل من المسلمين للكثير من المشركين. سابعا، الحكم بالدليل والعلامة لاستدلال ابن أبي عتيك على أبي رافع بصوته واعتماده على صوت الناس بموته، جاء ذلك في فتح الباري. المبحث الرابع: قصة ثمامة بن أثال الحنفي. 99 بعد 400، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان من الغد، فقال عليه الصلاة والسلام: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد، فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخيل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل: أصبوت؟ فقال: لا، ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللفظ لمسلم، وأخرجه البخاري. فوائد من قصة ثمامة: أولا، جواز ربط الكافر في المسجد. ثانيا، جواز المن على الأسير الكافر وتعظيم أمر العفو عن المسيء، لأن ثمامة أقسم أن بغضه انقلب حبا في ساعة واحدة لما أسداه النبي صلى الله عليه وسلم من العفو والمن بغير مقابل. ثالثا، الاغتسال عند الإسلام كما فعل ثمامة حين أسلم. رابعا، الإحسان يزيل البغض وينبت الحب. خامسا، يشرع للكافر إذا أراد عمل خير ثم أسلم أن يستمر في عمل ذلك الخير. سادسا، الملاطفة لمن يرجى إسلامه من الأسارى إذا كان في ذلك مصلحة للإسلام، ولا سيما من يتبعه على إسلامه العدد الكثير من قومه، جاء ذلك في فتح الباري. سابعا، الإسلام يغير سلوك المؤمن حين يضع المسلم قدراته تحت تصرف الإسلام والمسلمين، كما فعل ثمامة بعدم إرساله القمح لأهل مكة إلا بإذن من الرسول عليه الصلاة والسلام. ثامنا، ينبغي أن يخلع المؤمن على عتبة الإيمان وعند تركه للكفر كل علاقاته السابقة والتزامه بأوامر رب العالمين بعد إيمانه. المبحث الخامس، غزوة بني لحيان، كانت في أوائل السنة السادسة للهجرة، على الصحيح كما قاله ابن كثير، جاء ذلك في السيرة النبوية لابن كثير. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الخوف لأول مرة بعسفان، كما جاء في 500 حديث أبي عياش الزرقي رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان، فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، فقالوا: قد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم. ثم قالوا: تأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم. قال: فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآيات بين الظهر والعصر: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. قال: فحضرت، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا السلاح. قال: فصففنا صفين. قال: ثم ركع فركعنا جميعا، ثم رفع فرفعنا جميعا، ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم، فلما سجدوا وقاموا جلس الآخرون فسجدوا في مكانهم، ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء. قال: ثم ركع فركعوا جميعا، ثم رفع فرفعوا جميعا، ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم، فلما جلس جلس الآخرون فسجدوا، فسلم عليهم ثم انصرف. قال: فصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة بعسفان ومرة بأرض بني سليم. أخرجه أحمد. الأول بعد 500، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بين ضجنان وعسفان، فقال المشركون: إن لهم صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم، وهي العصر، فأجمعوا أمركم، فميلوا عليهم ميلة واحدة. وإن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يقسم أصحابه شطرين فيصلي ببعضهم، وتقوم الطائفة الأخرى وراءهم ليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ثم تأتي الأخرى فيصلون معه، ويأخذ هؤلاء حذرهم وأسلحتهم، لتكون لهم ركعة ركعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان. أخرجه أحمد. المبحث السادس، قصة العرنيين، الثاني بعد 500، من حديث أنس رضي الله عنه قال: إن ناسا من عكل وعرينة قدموا المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالإسلام، فقالوا: يا نبي الله، إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف، واستوخموا المدينة، أي لم يوافقوا جوها وكرهوها لسقم أصابهم، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وراع، وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الذود أي الإبل، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في أثارهم فأمر بهم فسمروا أعينهم أي كحلوها بمسامير محمية، وفي لفظ سمل أي فقأها وأذهب ما فيها، فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم، واللفظ للبخاري. وأما رواية مسلم أن نفرا من عكلاء ثمانية قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام فاستوخموا الأرض وسقمت أجسامهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ألا تخرجون مع راعين في إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها؟ فقالوا بلى، فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا، فقتلوا الراعي وطردوا الإبل، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في آثارهم فأدركوا فجيء بهم فأمر فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا، أخرجه البخاري.